حديث المنصور المتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب،
وهو رشدين بن سعد وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الحارث بن عبيد،
أي مثل الحديث السابق حيث عمر خذ فتموله، والحديث صحيح لكن هذا الإسناد ضعيف، لكن حديث صحيح. نعم.
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا بشر بن حرب قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت ما تقول في الصوم في السفر؟ قال تأخذ إن حدثتك؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاة ولم يصم حتى يرجع إليها.
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاة ولم يصم حتى يرجع إليها. قال في الحاشية: إسناده ضعيف في الحارث بن عبيد أبو قتيبة الأيادي وبشر بن حرب وفيهما ضعف. قال وأخرجه أبو داود الطيالسي. قوله ولم يصم، قال السندي قد جاء أنه صام في السفر فكان ذكر بيان المعتاد، والله تعالى أعلم. ولعل ابن عمر، طبعا حديث ضعيف، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القصر، ولم يكن يدع النبي صلى الله عليه وسلم القصر، فلم يثبت أن النبي أتم في سفر، لم يثبت أن النبي أتم في سفر. وأما بالنسبة للصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم في السفر صام وأفطر، هذا ورد عنه، وحمل صيامه على عدم المشقة، وحمل فطره على مشقة أو غرض شرعي يعلم الناس مثل ما فعل يوم عرفة، وإلا فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر، والذي يترجح أن الصوم إذا لم يشق على الإنسان فالصوم أفضل، إذا كان في رمضان أو كذا فالصوم أفضل، أو كان معتاد يعني سنة شرعية يفوت وقتها كعرفة وعاشوراء وكذا. وأما إذا كان الفطر الصوم يشق عليه فالفطر أولى، فإن النبي صام وأفطر. نعم. والصحابة معه كانوا يصومون ويفطرون، فمنا الصائم ومنا المفطر. نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد بن أبي زياد قال حدثني الحسن بن سهيل أو سهيل بن عمرو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب والمفدم. قال يزيد والميثرة جلود السباع والقسية ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر والمفدم المشبع بالعصفر.
نعم.
قال حدثنا خلف بن الوليد قال
فينهى عن لبس الحريري. نعم. والمشبع بالعصفر أيضا. نعم.
شيخنا أي لون أصفر أم المصبوغ بالعصفر؟
نعم.
هذا في عام في كل أصفر للرجال؟
هذا كان له يعني معهود عندهم، والذي يظهر أنه الذي عندنا الآن هذا لا يدخل في النهي، فالله أعلم بما كان وصفه عندهم في ذلك الباب، لأن ورد النهي في ذلك وردت الإباحة في هذا، فإما أنه يحمل على الخالص الذي لا يكون فيه إشارة غيره أو يكون هذا لباس المتكبرين، وقد اختلف أهل العلم في لباس الأحمر، فمنهم من جوز بإطلاق كما جاء في الحديث في حلة حمراء، ومنهم من منع منه إذا كان خالصا وأباح إذا كان فيه أعلام وخطوط، وحملوا الحديث على ذلك أنه يكون قد اختلط به غيره في بأعلام. نعم نعم.
حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن
نعم.
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبار قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قال النووي: مصبوغين معصفرين، أي مصبوغين بعصفر، والعصفر صبغ أصفر اللون.
نعم، لكن شوف كلام العلماء فيه. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، أي كراهة تنزيه. ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخرين رحمهم الله إذا قالوا يكره فالمراد كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، مكروه للرجال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما، وقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهاه وعلل. وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه من ثياب الكفار، ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول صلى الله عليه وسلم جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنه من لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكن ليس خالصا، والحلة الحمراء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها كانت حمراء خالصة، وهذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر. الجواب الثاني: أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى، فيجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المعارض لعموم قوله من خصائصه.
هتكلم بحجر في معصفر حلة حمراء. نعم.
ولا يحاول أن يجمع، ولكن هذه الطريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب، لئلا يكون التناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية.
لكن الشوكاني ماشي على هذه القاعدة، أن أي حديث فيه فعل وقول، والفعل عارض القول، يقدم القول بالإطلاق. نعم.
الجواب الثالث: أن الحلة الحمراء خطوطها حمر، وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقال: هذا الرجل شماغه أحمر، وهذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود. فيقول رحمه الله: إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. وهذا الجواب أظهر الأجوبة. انتهى.
عند من يرجح هذا، لكن الكثير يرى أنه للتنزيه. نعم. الإيه؟ ما هو تقديم القول وحمل الفعل الخصوصي، يعني كده ما بيقدم القول ليه؟ لأن الفعل خاص يحمل على الخصوصي. نعم.
ذكر أنه شفنا خلاف العلماء في لبس المعصفر.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور.
قال من الفقهاء بعد ما قال الجمهور قالوا من الفقهاء؟
قال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي.
أي هذا يعني تفريقهم بقوا على وصف معين صبغ بعد النسج وليس قبل. نعم.
وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهي المحرم أن يلبس ثوبا همسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي رحمه الله فأتقن المسألة. وأما البيهقي رحمه الله فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخر قال لو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية فهو مذهبي. قال البيهقي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال وأمره إن تزعفر أن يغسله. قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى. قال وقد كره المعصفر بعض السلف. وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ورخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع والله أعلم.
لكن ما نقل في كل هذه الأقوال التحريم، إنما بين الإباحة والكراهة تنزيه ولم ينقل هنا التحريم. هل تعليق على حديث عبد الله بن عمرو في الحرق من ثياب الكفار، هذا تعليق على الموضع هذا؟ هتكلم في هذا لأن هذا أقوى ما يستدل به على المنع على وجه التحريم، لأن النهي عن مشابهة الكفار هذه تجب. لكن جماهير أهل العلم كما نقل من الصحابة المعلم على الإباحة والآخر على الكراهة، وهذا الأقرب. إذا كان خالصا فإنه يكره وبذلك تجتمع الأدلة، أما أن يصل إلى التحريم فليس كذلك. نعم. مع عبد البر، يعني هل التحريم هذا قول في المتقدمين أم هو دائر بين الإباحة والكراهة؟
كلام السبق شفنا تحت هذا الحديث ثاني. كلام السبق الخلاف للذاكرة
في حديث ابن
عبد الله بن عمرو.
طب علق على مفردات الأول قبل الخلاف.
هو ذكر معنى المعصفر ثم ذكر اختلاف
قال المعنى.
قال النووي رحمه الله تعالى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين. وذكر الحديث في الرواية الأخرى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما. قال بل أحرقهما. وفي رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. هذا الإسناد الذي ذكرنا فيه أربعة تابعين يروي بعضهم إلى أن قال واختلف العلماء. وذكر الكلام السابق.
نعم.
قال أبو عمر رحمه الله أما لبس الثياب المسبوغة بالمعصفر والمسبوغة بالزعفران
هذا ابن عبد البر. نعم.
فقد اختلف السلف في لباسهما للرجال فكره ذلك قوم ولم يرى آخرون بذلك بأسا. وممن كان يلبس المعصفر ولا يرى به بأسا عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وطلحة بن عبيد الله وأبو جعفر محمد بن علي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبو وائل شقيق بن سلمة وزر بن حبيش وعلي بن حسين ونافع بن جبير بن مطعم وذلك كله في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة بالأسانيد عنه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال عن محمد بن سيرين قال كان المعصفر لباس العرب ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام وكان لا يرى به بأسا. وساق بسنده عن محمد بن سيرين أنه قال كان لا يرى بأسا بلباس الرجل الثوب المسبوغ بالعصفر والزعفران. وهذا كله قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم في لباس المعصفر. وساق بسنده عن أبي شيبة قال حدثني الشريك عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. وكره بعض العراقيين لباس الزعفران للرجال لحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يتزعف الرجل. وأما الذين كرهوا المعصفر للرجال فمنه الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وزهري. وروي ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ما حدثنا وساق بسنده عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر فقال ألقيها فإنها ثياب الكفار. وقال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفرة. وساق بسنده عن ابن عباس قال لا تلبسوا ثوبا أحمر متوردا. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذا فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء. قال أبو عمر وساق بسنده عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر. وساق بسنده عن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني ابن علي عن أيوب عن تميم الخزعي قال حدثتنا عجوز لنا قالت كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال ذروا هذه البراقات للنساء. وساق بسنده عن نافع أن ابن عمر رأى على ابن له معصفرا فنهاه.
بعد هذه الآثار قال
قال أبو عمر اختلف في لباس المعصفر عن ابن عمر
قال
اختلف
قال
قال أبو عمر
نعم
اختلف في لباس المعصفر عن ابن عمر وأكثر أهل المدينة يرخصون فيه كما قال مالك ولم يكرهه عمر بن الخطاب ولا أنكره على طلحة ابن عبيد الله إلا في الإحرام والله أعلم.
نعم موسوعة.
جاء في الموسوعة الفقهية ذهب الشافعية إلى تحريم لبس الثياب المزعفرة دون المعصفرة للرجال وإباحتها للنساء. وقال الحنيفية والحنابلة بكراهة
مشكلة في الحنفية والشافعية. الشافعية ذهب بمعنى الشافعي ما قال بالتحريم. نعم.
وقال الحنيفية والحنابلة بكراهة لبس الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساء. وأجاز المالكية لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة. والمفدم هو القوي الصبغ الذي رد في السوف العصفر في العصفر مرة بعد أخرى وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام. وحرم عند الجميع على المحرم لبس ما كان مزعفرا أو معصفرا سواء كان رجلا أو امرأة.
نعم هذه معروفة المحرم هذه معروفة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس المحرم ثوبا مسه روس أو زعفرة. نعم ورس. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا
لا أقرب في هذا الكراهة. نعم.
قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد يعني الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقينا العدو فحاص المسلمون حيصة فكنت في من حاص فدخلنا المدينة قال فتعرضنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلاة فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم العكارون إني فئة لكم.
نعم.
قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن زيد يعني ابن جبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها بامرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان
إلا إذا قاتل هؤلاء فينع عن قتل العابد في صومعته عن الشيخ الكبير عن المرأة لكن إذا قاتلت المرأة وقتل الشيخ الكبير فإنهم يقتلون فهذا النهي عن قتل المرأة مخصوص بما إذا قاتلت المرأة لو شاركت المرأة في القتال فإنها تقتل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رأسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وحسبت أنه قال وسورة هود. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله
أي بالمحصب هذا بالمحصب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم منى ثم نزل بالمحصب فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة فطاف الوداع ثم رحل بعدما صلى الصبح. نعم. وكان ابن عمر يفعله وكان أبو بكر يفعله وكان عمر يفعله والصحيح أنه سنة وبعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وابن عباس رأي أن ذلك إنما كان من باب أنه اتفق له ذلك ولم يكن النبي قد عمد لكن جاء في حديث أبو هريرة التصريح بما يدل على المشروعية والسنية وأن النبي قال إن نازلون غدا على خيف بني كنانة وكذا حيث أظهروا الكفر فدل هذا على أن النبي قصد النزول هنا لإظهار الإسلام كما أظهر هؤلاء الكفر وتقاسموا على الإضرار وتقسموا على الكفر وعلى الإضرار ببني هاشم وبني المطلب. نعم.
قال حدثنا عفان.
نعم. نعم. كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان ويبنى على ذلك صحة الصلاة فيه وفيها وجهان أحدهما تصح قاله طائفة من أصحابنا لأنه لم يجئ في ذلك تصريح بالتحريم ولو كان حراما لصرح بتحريمه كما صرح بتحريم الذهب والحرير فإن الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث والثاني لا تصح الصلاة فيه قال أبو بكر يعيد كل من صلى في ثوب نهي عن الصلاة فيه كالمعصفر والأحمر والغصب ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا مطلقا وموجب النهي التحريم لا سيما وقد قرنه بالقسي وبخاتم الذهب، فإن ظاهره يدل على أن المعصفر والحرير والذهب من باب واحد، كيف وسبب الكراهة فيها واحد؟ وقد امتنع من رد السلام على لابسها، وإنما يترك رد السلام المفروض على المتلبس بمعصية، وقد أمر عبد الله بن عمرو بإتلافها، ولو كان الانتفاع بها جائزا لم يأمره بإتلاف ماله، فعلم أن ذلك كإراقة الخمر، وإنما لم يأذن له في الغسل، والله أعلم، لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين. وأما قوله في الرواية الأخرى لما أخبره أنه حرقها، هل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء، فيحتمل أن يكون لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في غسلها ليلبسها بعد الغسل، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع طمعه في اللبس قبل الغسل وبعده، وأن يعرفه أن إتلافه المدرج وإخراجه عن ملكه هو الواجب دون الغسل، فلما رآه قد سمح بذلك قال: فإن كنت كذلك فإن تعطيه بعض أهلك خير من أن تتلفه. ثم تكلم عن لبس عن الأصفر،
يعني ما رجح. ثم هذا عند أصحابه، ولا ذكر المنع هذا عن أبي بكر. نعم تقول ايه ابن عمر؟ ايه لا هو كان تتبع ابن عمر في النبي في بعض المواضع ليس هذا منه، وإنما هو هذا بما ترجح كمذهب علمي، يعني كمذهب علمي لورود حديث أبو هريرة رضي الله عنه، ولأن هذا فعل أبي بكر وفعل عمر، وليس من باب التتبع في الأماكن بمجرده. فهذا وإن كان عنده في بعض المواضع لكن ما كان يرفعه ولا كان يذكر فيه سنة، لكن مثل هذا مذكور فيه السنة، فليس كل ما تتبعه ابن عمر من هذا القبيل، منه ما دلت السنة عليه، ومنه ما دل اجتهاده عليه رضي الله عنه. نعم. هي المسألة خلافية. عائشة وابن عباس لا يريان ذلك، ويرى ذلك أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة رأوا الحديث. نعم. لورود السنة، يعني هذه ورد فيها سنة، وابن عمر وعائشة وابن عباس ما قدم في ذلك سنة، إنما هو اجتهاد، يعني رأي أن هذا النزول إنما كان لسبب أنه الأسمح والأيسر، وليس يقصد بالتعبد، ولعله لم يبلغهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نازلون غدا على خيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر وكذا. هذا واضح الحديث في الصحيح. نعم ما هو كان يفعله بس لا يعني هذا انه هذا من باب تتبع الاماكن المجرده. حتى لو احتمل، يعني نحمله على المعرفه بالسنه اقوى من مجرد تتبع الأماكن، وإن كان ابن عمر عند تتبع الأماكن لكن فيما فيه سنة يحمل على معرفته بالسنة، إلا بقى إذا ورد شيء يعني يخص ذلك بأنه تبعه نظرا لأن النبي نزل فيه، لمجرد أن النبي نزل فيه. وأظن ورد رواية عن ابن عمر أخرى قد توضح مذهبه في هذا، مذهبه العلمي مر معنا في ابن القيم في رواية عن ابن عمر أخرى. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا مطر عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر فلم أرهما يزيدان على ركعتين، وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي.
نعم. وعدم الزيادة على ركعتين أي ترك الرواتب في السفر، وهذا مذهب ابن عمر وهو الذي دل عليه الأدلة، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنن الرواتب في السفر، وإن كان هذا أيضا مذهب جماعة من السلف صلاة سنن الرواتب وأنه تصلى، والصحيح أنها لا تصلى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في عرفة ولم ينقل أحد أنه صلى سنة. كذلك جمع بين المغرب والعشاء، يعني جمع بين الظهر والعصر في عرفة ولم يثبت أن أحد نقل عنه سنة. كذلك بين المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يثبت أن أحدا أثبت سنة. وكذلك في أيام منى ولم يثبت أن أحدا نقل عنه أنه صلى سنة. فالوقائع كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب إلا راتبة الصبح، كما جاء في الصحيح حديث عمران بن حسين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ثم قام وأمر بلال فأذن ثم صلى السنة ثم صلى به سنة الصبح. أما ما عدا ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب الظهر والمغرب والعشاء. نعم. أما التنفل المطلق فهذا لا يمنع منه، التنفل المطلق، فإن النبي كان كما في الصحيح كان يتنفل حيثما توجهت به راحلته صلى الله عليه وسلم. أما الرواتب فلا، إلا ما كان من السنة وقيام الليل بالوتر، هذا الذي كان يستثنى. نعم. عم ترك إيه؟ لا لا الرواتب. لم أروي يزيدان، فلم هما يزيدان على ركعتين الرواتب. نعم.
في القصر شنو؟ في القصر، القصر الرباعية.
الرباعية دي ما فيها إشكالية، إنما هو بينفي الزيادة عن هذا، ولهذا جاء عنه نفسه في الأحاديث الأخرى أنه قال أما إني لو سبحت لأتممت. لو سبحت أنت، فالمراد هنا الزيادة على الصلاة. الركعتين ما فيهما خلاف، ما أحد قال نصلي أربعا، إنما اللي بين فيه ابن عمر الزيادة على ذلك. ولذا جاء في الحديث الآخر أنه قال أما أني لو أتممت لسبحت، لو سبحت لأتممت. نعم. ثم قال لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكذا، فلم أرى أحدا يزيد على الركعتين. فالمراد الزيادة من الرواتب. أما الزيادة على ركعتين يعني الإتمام فما كانوا يتنازعون فيه. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب سمعت المغيرة ابن سليمان يحدث في بيت محمد بن سيرين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات سوى الفريضة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعيه مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
نعم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثنى مثنى، والسنة العملية أن النبي كان أكثر ما يصلي 11 ركعة، وعليه يحمل حديث عائشة ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وورد 13 ركعة أيضا في حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث ابن عباس وأنه صلى 13 ركعة وحديث زيد بن خالد يؤخذ أن الزيادة لا بأس بها، أن الزيادة على 11 ركعة لا بأس بها، فضلا أن تكون بدعة. وقد نقل الإجماع على جواز ذلك، نقل الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، ولم يقل أحد من علماء السلف المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم بأن ذلك بدعة، أن ذلك بدعة، بل نقل الإجماع على الجواز. فحديث ابن عمر يدل على الجواز، حديث عائشة يدل على الأكمل، أن الأكمل أن يصلي 11 ركعة. حديث ابن عباس في 13 ركعة يمنع أن يكون 11 ركعة لازمة، وأن الزيادة عليها بدعة. وحديث زيد بن خالد ورد من حديث عائشة أيضا الزيادة. ولهذا من كان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة فيقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، أما إذا كان سيخفف بالناس فلا بأس بالزيادة في الركعات. نعم، وعلى هذا إجماع العلماء. نعم
إجماع شيخنا.
إيه نعم، نقل العراقي ونقل ابن القطان نعم.
قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل نعم. أو استكثر.
نعم، العراقي أيضا نعم. الراتبة في من إذا ذهب إلى الحرم يعني لإدراك الفضل، فضل السنة أفضل من فضل الحرم، فضل السنة أفضل من فضل الحرم، فإن من صلى في الحرم هو الذي سن هذه السنة، من سن وبين فضل الصلاة في الحرم هو الذي سن هذه السنة، هو الذي سن هذه السنة. نعم ورد خلاف فيها نعم، أي لكن هذا هو الراجح، هذا فعل النبي وبكر وعمر وعثمان. نعم
قال حدثنا،
والخلاف لا يفتى به، لكن إذا ترجح لدى طالب العلم المسألة بدليلها عمل بموجب الدليل لا بوجود الخلاف، يعني أقول العلماء اختلفوا فأنا أستغل الحرم في الصلاة وأرجح هذا، هذا ليس بصحيح. لكن في المقابل أيضا أنت عندك مندوحة لأن النفل المطلق ليس ممنوعا، فأنت في الحرم صلي كما شئت، صلي، فعندك النفل المطلق لا بأس به ما لم يكن الوقت وقت نهي. نعم
قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر، ويخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال عبيد الله: فذكروا لنافع أنه كان يمشي ما بين الركنين، قال: ما كان يمشي إلا حين يريد أن يستلم.
نعم، لأنه ورد بعض حديث أن الرمل إنما كان بين الركنين حيث كانت قريش تجلس، وأراد النبي أن يظهر جلد المسلمين. والصحيح الذي نقله الذي نقل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بقاء سنة الرمل، وأن الرمل في سائر الشوط، هي في ثلاثة أشواط لكن في سائر الشوط، ولا يختص ذلك بما بين الركنين. ولقد كان ابن عباس يظن أن الرمل إنما هو في كان وقتها فقط لعلة ثم زالت، لكنه جاء في حديث جابر عند مسلم وجود الرمل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل ذلك عنها، وإن كانت قد وجدت في عمرة القضاء وابتداء كان في عمرة القضاء، وأراد النبي أن يظهر جلد المسلمين حيث كانت قريش تقول أوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الجلد، لكنها بقيت سنة، بقيت سنة. دليل ذلك ما رواه جابر عند مسلم، هات رواية مسلم عند جابر في الرمل، وأن ذلك كان في سائر الأشواط، فدل هذا على ثبوت السنة، دل هذا على ثبوت السنة، وأنها تكون في سائر الشوط في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، طواف القدوم أو طواف العمرة، ليس في كل طواف، الرمل ليس سنة في كل طواف تتطوع به وكذا، لا، كما هذا في الطواف الأول، أي من أتى مكة محرما فطاف طواف القدوم أو طاف طواف العمر. نعم
جابر.
نعم
روى مسلم في صحيحه في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
تمام، يبقى هذا آخر فعله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن رمل سنة ثابتة باقية. نعم
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا همام: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر حدثه أن عائشة رضي الله عنها ساومت ببريرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما رجع قالت: إنهم أبوا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق.
نعم، سوى بريرة لما أن أهلها قالوا وقد بعوا بتسع أواق، وكل سنة أوقية. فعائشة قالت لو أرادوا أن أعده لهم عدا على أن يكون ولاء أقيلي أبوا أن يكون ولاء لعائشة، وقد نصحوا فلم يرجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولاء لمن أعتق، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة.
فمن هنا تقعدت القاعدة إنما الولاء لمن أعتق، لأنه هو صاحب النعمة بعد فضل الله عز وجل، هو الذي أعتق فيكون الولاء له. ومعنى الولاء يعني أن هذا إذا مات وليس له عصبة يريثونه ورثه من أعتق، هذا معنى الولاء. وهذا الولاء لا يباع ولا يوهب ولا، إنما خاص بمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، فمن مات وليس له عصبات ممن أعتق، وليس له عصبات يرثونه، ولا أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات ولا أحد يرث من يرثه صاحب النعمة عليه حينما أعتقه. إنما الولاء لمن أعتق. وهذه كانت من السنن الثلاث في بريرة رضي الله عنها، هذه المرأة المباركة قالت في ثلاث سنن، هذه سنة بسببها حصلت سنة، إنما الولاء لمن أعتق. والثانية التفريق بين الصدقة والهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لا يحل له الصدقة ولا لآل بيته، أما الهدية فجائزة، وذلك لما دخل النبي يوما فوجد لحما يطبخ فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدي، فدل ذلك على التفريق بين الصدقة والهدية لآل بيت رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة الأمة تخير تحت العبد إذا اعتقت، هل تبقى معه أم لا؟ وذلك أن بريرة لما اعتقت تركت مغيثا زوجها، وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يطوف وراءها في الطرقات، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له وكلم بريرة في هذا، فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، بل والله يبدو لي الآن أنها سنة رابعة التفريق بين الشفاعة والأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلزم الأمر ولا تلزم الشفاعة، والله يبدو أنها سنة رابعة، ولكن لعلها لما كانت تبعا لعلها ما تذكر، لكن يفرق أيضا بين الأمر والشفاعة، فالأمر يلزم والشفاعة لا تلزم، والشفاعة لا تلزم، فيفرق بين الأمر والشفاعة. هذه سنة رابعة، يمكن أن يقال هذه سنة رابعة. فهذه امرأة مباركة ولها فضل عظيم، ولهذا استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة عائشة ومحنة عائشة، وسألها فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خير. نعم.
شيخنا توجيه ما ورد في بعض الروايات أن النبي قال اشترطي لهم الولاء.
نعم.
النبي قال لها
لأن أسقط حقهم، لأنه سبق النصح. سبق النصح. نعم. ففعلهم هذا ملغى، فتكون عقوبة لهم، خلاص اشترط لهم الولاء ولا عبرة بهذا. ثم أبطل النبي فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فيكون هذا من باب تعزير. هذا ليس من باب خديعة ولا شيء.
بيحصل عشان احيانا شيخنا في حوادث
من
سرقات السيارات بيشترط السرقة هؤلاء على صاحب السيارة دفع مبلغ معين من المال لاستلام السيارة، فبيتفق معهم على ذلك وقد يقسم بالله قد يطلب منه القسم وكذا.
ايوه.
فهل له ان يحتال؟
يحتال
ويقسم وكذا حتى اذا اخذ
يحتال القسم يقسم عن التورية بحر واسع لا ساحل له. والله ما رأيت أحمد، والله ما رأيتك، يعني بالأمس تورية ما شاء الله تبارك الله، فمن دوح. فلو أقسم لهؤلاء الذين سرقوا سيارته وقالوا تسلم لنا 100,000 وعندك الصرف المكان الفلاني واحتال وبلغ الشرطة وسووا له كمينا وتم القبض عليهم في ذلك، نعم لا بأس. نعم نعم، جواز الحيل الشرعية. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع.
فدل ذلك على سنة رفع اليدين في هذه المواضع خلافا لمن قصرها على تكبيرة الإحرام وهم الأحناف. وللبخاري جزء في رفع اليدين سبق أن درسناه، فترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع عند الرفع من الركوع. وجاء في حديث ابن عمر أيضا ولا يفعل ذلك في السجود، ليس الرفع من السجود يفعل. ولهذا أيضا قول العلامة الألباني في حال الرفع ويرفع جالس حال التكبير، هذا لم أره في كتب أهل العلم لأحد، أن الرفع يكون في هذا الموضع لم أره. هل الشيخ الألباني ذكر عن أحد؟ لم أره، معناه كان يقول يعني أحيانا، لكن لم أرى هذا الحقيقة لأحد يعني أهل العلم نبوب عليه وهو جالس، أن الرفع يكون من جلوس وجالس، هذا لم أره لأحد أهل العلم. بل الأحاديث الواردة عند بعض أصحاب السنة وكذا أنه كان إذا قام يعني إلى الثالثة رفع، وليس يعني أعلم أن أحدا من أهل العلم ورد عنه الرفع وهو جالس. ولهذا هذه السنة ما كان يعني ما يعرفه أحد من أهل العلم، ما يعرفه الناس إلا ما ذكره الشيخ الألباني ومن تبعه في ذلك وانتشرت هذه. إنما في كتب أهل العلم القدامى وفي تبويبات أهل العلم لا أعلم، حسب علمي ما أعلم أن أحدا كان يفعل ذلك وأنه كان يرفع من جلوس. فالرفع يكون حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع وحال القيام إلى الركعة الثالثة، يفعل ما يفعل عند الركعة الأولى من رفع اليدين. هذا الموضع الرابع، هذا الذي ورد في الصلاة. نعم. مش هيكبر تكبيرة الإحرام يبقى لابد يرفع يديه. هو نفسه إذا دخل الصلاة ولو في آخر ركعة يدخل بأي تكبيرة، تكبيرة الإحرام، يرفع يديه. أنت تقصد أنت بالنسبة للرفع الأولى والثالثة، هل المعتبر الأولى والثالثة بالنسبة للإمام ولا الثالثة بالنسبة للمسبوق؟ يعني أنت قد تتأخر فيكون بالنسبة لك الثانية والإمام الثالث، هذه يعني تكثر. أنا آتي أنا الإمام وأدرك في الركعة الثانية فتكون الأولى بالنسبة لي، طيب والثانية بالنسبة للإمام، فإذا قام الإمام إلى الثالثة رفع، فهي ثالثة بالنسبة للإمام وثانية بالنسبة لي، لا ترفع. فالمعتمد هو أنت، فما أدركت من صلاتك هو أول صلاتك، ولم يرد رفع في الثانية وهذه ثانية بالنسبة لك، فما أدركت الإمام فيه فهو أول صلاتك وليس آخر صلاتك، وهو قول آخر عن الذي تدركه هو آخر صلاتك. وبالتالي يترتب عليها ماذا؟ الترتيب في القضاء. فمن قال بأن ما أدركه الإنسان مع إمامه هو أول صلاته، هو أول صلاته، هيرتب بناء على هذا، هيكون الأولى بالنسبة له، الثانية بالنسبة له، إذا سلم الإمام قام جاء بالثالثة والرابعة. طيب لو لأدركه مع الإمام هو آخر صلاته، يكون أدرك الثالثة والرابعة، هيقوم يقضي الأولى والثانية، وبالتالي هيقرأ بعد الفاتحة صورة في الأولى وبعد الفتاح صورة في الثانية. والصحيح أن ما أدركم على الإمام هو أول صلاة، وبالتالي يكون الترتيب باعتباره لا باعتبار الإمام، لكنه يتابع مع الإمام في جلساته وهيئته على بالنسبة للتشاهد وكذا، لكن بالنسبة لرفع اليدين ما يرفع يديه إلا في ذلك، وبالتالي رابعة الإمام ثالثة بالنسبة له فيرفع يديه في ذلك. فهذا هو الرفع في الصلوات سواء كانت نفلا أو كانت طوعا. طيب أما في الجنازة، أما في الجنازة وفي العيدين وفي الاستسقاء وكذا، فهل يقتصر على الرفع في تكبيرة الإحرام فقط أو يرفع يديه في سائر التكبيرات؟ الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو رفع اليدين في سائر التكبيرات، وقد ورد ذلك عن ابن عمر وذلك عن ابن عباس في الجنازة، ولم يعلم لهما مخالف في ذلك، فترفع اليدان في سائر التكبيرات، ترفع اليدان في سائر التكبيرات. نعم
الشيخ الألباني شفناه.
نعم
قال العلامة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، وذكر حديث البخاري ومسلم ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاة في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. وعند أبي يعلى قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وذكر رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
هذا هو اللي اعتمد عليه الرواية دي اللي هو وكان
يرفع يديه مكبرا إذا قام من القعدة، كان
إذا الأخيرة
قام
الأخيرة
إذا قام من القعدة كبر ثم قام.
يا أخي هداني الله وإياكم، آخر عبارة في الدنيا قرأتها
كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا،
بس هذا هتجيب لي من أول مبحث الله يهديكم، بس كيف عليه مع هذا التكبير أحيانا، فاعتمد على هذا هي حققها. قال إيه التحقيق ذكر
عند البخاري وأبي داود بس
لا أحيانا
مع هذا التكبير أحيانا، هذا من كلام الشيخ.
لا هو نقلها رواية
الرواية كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه.
طيب
كلامه هو مع هذا التكبير أحيانا، فصل بين كلامي وكبير الحديث.
ما أظنش هذا
بين
لا ما أظنش يا أحمد هذا لا أظن أظن هذا رواية. شوف كده
شغل الشملة.
لا هات أصل الكتاب. نعم أيوة لا هذه رواية مش اجتهاد.
الشيخنا قال في أصل الصفة وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم وضع رقم للحديث
تمام
مع هذا التكبير أحيانا بعد الرقم، تحت الرقم قال رواه أبو دعوانة والنسائي بسند صحيح، فيكون الزيادة منه هو
الله أعلم من هذه الرواية.
والرقم بعد قوله يرفع.
طب هات الشرح.
هذه أصل الصفة.
هذه أصل الصفة بس الشرح أقصد شرحه على الصفة بقى.
هو لم يتكلم في المسألة في الأصل في الحاشية لم يتكلم.
لا في الشرح.
أنا عندي الأصل أنا فاتح أصل الصفة.
دي لا أصل الصفة.
نعم.
لا الشرح بقى ولو شرح موسع. أقصد الشرح.
هو نفسه أصل الصفة هو الشرح. أصل الصفة الصفة دي هو الشرح للمختصر. في أصل الصفة لم يذكر شيء. في
يعني ما علق على هذا؟
لا ذكر الروايات فقط. ذكر الروايات ولم يعلق على المسألة.
لا أنا ودنا نشوف اللي هو كان يرفع أحيانا، هل هذا نقلها رواية ولا هذا اجتهاد؟ لأن اجتهاده هذا ما يعول عليه، لكن ما أظن الشيخ، لأن الشيخ كل لفظ عنده بيستدل له. أي بعد ها اقرأ في السماء.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيحة منها عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأخذ يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه
بيتكلم في أي رفع؟ أي رفع بيتكلم فيه؟
أصل المسألة شفناه، وكان يرفع يديه مع التكبير.
أي تكبير؟
كل تكبير.
أتكلم على كل تكبير. كان يرفع كيف كل تكبير؟ في السجود يكبر؟ عايزين الموضع الخاص هذا اللي قرأه أحمد، الموضع الخاص اللي قرأه أحمد، هذا عند القيمة الثالثة.
الرفع من السجود يا شيخ.
إيه؟
عنوان الفصل الرفع من السجود. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته. فقال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. ثم يعلق بقى على إيه قوله وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
أيوه يقول
وقد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيح، منها حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته.
وإذا
رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. ثم تكلم على الرجال بقى. قال محمد هو ابن جدادة كما يأتي، فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه.
نعم، والذي ورد في الأحاديث أن هذا الرفع محله من قيام، وبوب عليه الأئمة بذلك، أظن عند النسائي وأبي داود في تبويبات توضح هذا على حديث وائل وغيره، أن هذا إنما كان عند القيام وليس وهو جالس صلى الله عليه وسلم، لما هذا إذا قام. أما التكبير فلا إشكال أبدا، فإن التكبير يكون عند كل خفض ورفع، التكبير إنما الرافع. وأيضا موضع الثلاثة الأولى تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع هذه أيضا واضحة في حديث ابن عمر في الصحيح واضحة، إنما الرفع مع التكبير وهو جالس هذه لم يبوب عليها أحد من أهل العلم، حال جلوسه لم يبوب عليها أحد من أهل العلم ولم يتفقه بأحد من أهل العلم فذكرها، فيما أعلمه لا أعلم أحدا من أهل العلم بوب على الرفع من جلوس، إنما على الرفع من قيام. وتجد التبوبات لبعض أصحاب السنن عند أبي داود عند النسائي. الشيخ الألباني نعم
قد أخرجه أحمد من طريق أشعث ابن سوار،
هاتوا التبوبات
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه نحوه بلفظ وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين وسنده حسن.
يقول وإيه؟
وسنده حسن. كان يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين. قال وسنده حسن.
وكان
يرفع يديه كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين،
يعني في الرفع بين السجدتين.
هذا نص الحديث يقول وسنده حسن.
نعم اي نعم، هذا ما يصح، بل حديث ابن عمر في الصحيح ينفيه، يقول ابن عمر كما في الصحيح ولم يكن يفعل ذلك في السجود. نعم لا يكبر في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه في كل خفض ورفع. لا هذا ليس بصحيح، لأن ينفي حديث ابن عمر رفع اليدين مع كل التكبير، هذا ينفي حديث ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك في السجود. خلاف في ماذا؟ في ماذا؟ هات. نعم عند أبو داود. نعم
رواية الشيخ لابن يحتاج بها عند أبي داود.
ها؟
أقول وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له عن الدولبي في الكنى وابن حزم من طريق النضر بن كثير أبي سهل قال صلى إلي جنبي عبد الله ابن طاووس بمنى
إلى جنبي
صلى إلى جنبي عبد الله ابن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا تجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب ابن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له وهيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه، فقال عبد الله ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال إني رأيت ابن عباس يصنعه، قال عبد الله ابن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير النضر هذا فهو ضعيف.
غير
النضر هذا فهو ضعيف.
هذا
كما
ضعيف.
في التقريب.
هذا ضعيف. هذا
فقد تبع عمر بن رياح عند ابن ماجه.
ضعيف لا يصح هذا.
ولكن لو شوهد قوي.
ولو حتى رجال ثقات هذا شاذ خالف الأحاديث. نعم. ها. نعم.
وذكر شيخنا حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم هذا إذا رفع من السجود قائما إلى الثالثة. نعم.
وذكر حديث وائل بن حجر وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد. وذكر الحديث الثالث حديث أنس بن مالك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد.
نعم هذا يكون في الرفع من القيام.
وذكر حديث ابن عمر.
نعم وإذا لو هذا أخذنا بالعموم يبقى لا يختص بموضع القيام من الثالثة، هنأخذ بكل سجدة كل رفع من السجود نأخذ به. نعم
حديث ابن عمر.
ولهذا شوف توبات أبي داود، توبات أبي داود على هذا ما أحد بوب. نعم قال
بوب على حديث ابن حجر باب رفع اليدين في الصلاة.
نعم طيب ماشي وبوب أيضا. ها شوف عند القيام إلى الثالثة توبات أبي داود والنسائي.
وذكر كذلك حديث ابن عمر الشيخ الألباني كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجدا.
نعم
قال على أثر ابن عمر وهذا سند صحيح لا داخلة فيه كما قال ابن حزم هو موقوف ولكنه في حكم المرفوع، لأن ابن عمر قد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع في السجود كما سبق في التكبير، فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غيره من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن لما رجع إليه ابن عمر وعمل به، وهذا واضح لا يخفى والحمد لله.
بل الواضح الذي ينقله أن النبي لم يكن يفعل ذلك في السجود، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة مع ابن عمر، إنما هذا ما يكون عند الهوية من السجود، إنما يكون إذا رفع يدي إذا رفع من الركوع وهو قائم، وذلك يكون قبل سجود. أما حال الهوي من إلى السجود هذا لم ينقل. نعم والنظر في هذا الباب على عمل أيضا العلماء، إن الأحاديث الصحيحة الثابتة يحمل بها العلماء ونرى هذا في تبوباته، فهل بوب أحد من أهل العلم على رفع اليدين في جلوس أو من سجود؟ وأما ما يرد من هذه الظواهر فإما أنها لم تثبت ضعيفة أو أنها شاذة خالف الصحيح أو أنها تحمل على مواضع ماذا؟ مواضع الرفع الحقيقي، وهي إذا قام من التشهد إلى الثالثة فإنه يرفع، إذا استتم قائما يرفع، وكذلك أيضا قبل الهوي إلى السجود إذا رفع يديه بعد الرفع من الركوع. ولو كان كذلك لبوب عليها الفقهاء وبوب عليها العلماء ووجدت في كلامهم، لكن لا أعلم الحقيقة أحدا قال بهذا من المتقدمين، لا أعلم أحدا قال بهذا المتقدمين. وفي تبوبات بس أنتم نعم أيوة نعم
في باب في رفع اليدين بين السجدتين، وذكر عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بين السجدتين، وساق بسنده عن أنس أنه كان يرفع يديه بين السجدتين، وساق بسنده عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى، وساق بسنده عن أيوب قال رأيت نافعا وطاووسا يرفعان أيديهما بين السجدتين، وساق بسنده عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يرفعان أيديهما بين السجدتين، وساق بسنده عن ابن علية عن أيوب قال رأيته يفعله.
نعم هذا يحتاج إلى الأسانيد عنهم، يحتاج إلى أسانيد ويحتاج إلى فقه هذه. نعم، ولهذا لم أرى هذا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرفع، ولا عليه عمل أحد من أهل العلم في هذا الباب كعمل ورد في الرفع في ذلك. نعم، في رواية الصحابة عن النبي في نقلهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا أدق ما يكون. نعم
كلام ابن رشد.
ابن رشد ماذا قال؟
قال ابن رشد في بداية المجتهد الفصل الثاني قال الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان، وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل. المسألة الأولى اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع، أحدها في حكمه، والثاني في المواضع التي ترفع فيها في الصلاة من الصلاة، والثالث إلى أين ينتهي برفعها، فما الحكم؟ فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة.
لا، عايزين نصل مسألة اللي معنى، مسألة اللي معنى الرفع في السجود. لا ذكر هنا يعني فخلافا، لا أقصد هنا فين القول هنا، لا قول ابن رشد ذكر الخلاف هذه في السجود. فين هذا في عموم الرفع كل تكبير؟ نعم، نعم اقرأ.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر
يقول السندي أي قبل ذلك، أي قبل القتل والإهلاك، والمراد طلب العافية قبل العذاب ليندفع به العذاب، أي قدم العافية حتى لا تحقق العذاب بها، وليس المراد أن يعافى قبل مجيء العذاب، وإذا جاء العذاب عذب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء.
نعم، ثم نسخ هذا، كان في الأول النبيذ في وضع النبيذ في ينبذون في هذا، ثم بعد ذلك نسخ وصار جائزا ما لم يشتد. نعم
شيخنا، مع ضعف الحديث الدعاء السابق هل يقال
لكن قال وذكر له شواهد. قال واخرجه البيهقي في السنن وكذا، ثم قال اخرج ابن ابي شيبه والبخاري وابو يعلى، وقال اخرج ابن ابي شيبه عن وكيع. نعم،
ورث الادب المفرد للبخاري عن ابن عباس كان اذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت
له. هذا الاصح. نعم يعني هذا الاصح. نعم،
وكذلك عن الزبير عبد الله. نعم، بن الزبير
هذا الاصح. نعم، ثم قال هذا الحديث اللي بعده.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر. قال ثم سمعت ابن عمر يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن.
نعم، قال في الحاشية وأخرجه النسائي في الكبرى والترمذي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من حج فليكن آخر عديم البيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حديث ابن عمر حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا وهذا الحديث في من حاضت بعدما أفاضت هل يجب عليه طواف الرضاع أو يسقط؟ قال حافظ الفتح كان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه أو كان نسي ذلك فتذكره. نعم، فالنبي قد رخص للحائض إذا طاف طواف الإفاضة لحديث صفية لما قالوا إنها قد حاضت فقال حابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا إذن. نعم، نكتفي بالقدر. تقول النسائي بواب ايه في الرفع.
قال النسائي رحمه الله باب التكبير عند الرفع من السجود، ثم قال باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الاولى، ثم قال باب ترك ذلك بين السجدتين.
قال في الأول
باب التكبير عند الرفع من السجود
وذكر حديث
عن علقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. قال رأيت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. ده الحديث
في باب يقول باب
التكبير عند الرفع من السجود.
ايه التكبير ما في مشكلة. الباب الثاني
باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الاولى.
باب
رفع اليدين عند الرفع من السجدة الاولى
ذكر حديث
مالك بن الحويرث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعني رفع يديه.
إيه؟
يعني رفع يديه في إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك يعني رفع يديه.
نعم، هذا محمول على السجدة الثانية إلى الثالثة الحديث الأخرى في تعيين هذا الموضع.
بس في التبويب يقول من السجدة الأولى.
نعم،
في التبويب قال رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ده في التبويب وذكر الحديث وده اللي احتج به الشيخ الألباني.
قال في ذكر هذا الحديث فقط؟
لا في الباب. نعم ذكر هذا الحديث فقط. ثم ذكر بعده باب ترك ذلك بين السجدتين. وقال أخبرنا عن ساقر سيرتي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
ترك. نعم، في هذا الحديث
الغرض الأول.
أي نعم. بعدها قال نعم.
ذكر
نعم قال بعده
باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف.
اي نعم، نفس الحديث السابق. نعم، هذه الأحاديث كلها تحتاج إلى بحث في أسانيدها، وعلى صحة الأسانيد هذه شاذة تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة في عدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى في هذه المواضع، مواضع الثلاثة الأولى، وكذلك الموضع الرابع وهو عند القيام إلى الثالثة، هذا هو الذي ثبتت به الأحاديث، فإما أنه لا يصح إسنادها أو تكون شاذة ولهذا لا نرى العمل عليها في الرفع بين السجدتين وتلقاء الوجه، ولا عند الرفع من السجدة الأولى كما يقال في حديث وائل بن حجر. نعم كلام نعم، ولهذا أذكرها ابن عبد البر المسألة هذه في الاختلاف، أو ابن المنذر مسائل الاختلاف اللي هو الرفع في السجود أو عند الرفع من السجدة الأولى أو كذا، هل دي مذكورة في كتب الخلاف؟ هل هذه المسألة مذكورة في كتب الخلاف؟ معروف أن الخلاف بين الجماهير والأحناف فيما يتعلق برفع اليدين سوى تكبيرة الإحرام، هذا مشهور فيه الخلاف بين الجماهير وبين الأحناف، لكن في القعود عند رفع من سجود أو سجدة الأولى عند رفع من سجدة الأولى أو بين السجدتين أو غير ذلك، هل هذا مذكور في كتب الخلاف أم لا؟ يعني نريد أن نعرف هل هذه المسألة الكلام فيها يرجع إلى الخلاف القديم بين أهل العلم أم لا، بين أهل العلم أم لا، هذه مسألة مهمة جدا، هل هذه المسألة موجودة في خلاف أهل العلم القديم وهي الرفع اليدين بعد السجدة الأولى وهو جالس، بين السجدتين وهو جالس؟ نعم نعم. من اللي ذكر؟ اقرأ. نعم.
ونقل المروذي عن أحمد قال لا يرفع يديه بين السجدتين فإن فعل فهو جائز.
ذكر أصل المسألة، هل نرجع بذكر المسألة الرفع في السجود وبين السجدتين، هذه تحتاج إلى بحث. نعم نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال، جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحارث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه في الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود يحاذي بهما فوق أذنيه، فماذا تقول هنا في قوله وإذا سجد؟ هل هذا يكون بعد قبض يده اليمنى على اليسرى أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع؟ وما درجة هذا الحديث؟ وهل يعمل به؟ إذا فعل كيف العمل به؟ وقد ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
نعم،
فأجابت اللجنة: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك، فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق.
نعم.
وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا وتركه أحيانا، فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
الأول أنها شاذة، يعني نعم. أن هذه الأحاديث شاذة. نعم 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 في نعم.
قال: فأما الرفع للسجود وللرفع،
قال ابن رجب في الفتح، ها،
فأما الرفع للسجود وللرفع منه فلم يخرج في الصحيحين منه شيء، وقد خرج البخاري في حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، وفي رواية له أيضا وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود، وقد سبقت الروايتان، وهذا قول الجمهور وقد نص عليه الشافعي وأحمد. وسئل أحمد: أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟ فقال: هذه الأحاديث أقوى وأكثر، وروى هذا الحديث بقية عن الزبيدي عن الزهري،
يعني قال هذه الحديث أقوى وأكثر فقدمها على حديث الرفع. نعم.
وابن أخي الزهري عن عمه، وزاد في روايته بعد قوله: ولا يرفعهما في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. خرجه أبو داود من طريق بقية، والإمام أحمد من الطريق الأخرى، وعنده في كل ركعة وتكبيرة إلى آخره. وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية، واستدلوا بما روى محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه فأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه أيضا من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته. خرجه أبو داود وخرجه مسلم إلى قوله: فلما سجد سجد بين كفيه، ولم يذكر ما بعده. وقال طائفة: يرفع يديه مع كل تكبيرة وكلما خفض ورفع، وهو قول بعض أهل الظاهر. وقال أحمد:
نعم، يبقى نسب هذا إلى أهل الظاهر، قال وقول بعض أهل الظاهر، لو يرفع يديه مع كل خفض ورفع. نعم.
وقال أحمد بن أسرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين فقال: قد فعل. وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب. ونقل المروذي عن أحمد قال:
يقول عن بعض أهل الظاهر، يقول:
وقال طائفة: يرفع يديه مع كل تكبيرة وكلما خفض ورفع، وهو قول بعض أهل الظاهر. وقال أحمد بن أسرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين فقال: قد فعل. وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب. ونقل المروذي عن أحمد قال: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز. ونقل جعفر بن محمد عن أحمد قال: يرفع يديه في كل موضع إلا بين السجدتين. وروى محارب بن دثار أنه رأى ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وسجد. وروى أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه كان يرفع يديه من السجدتين. وروي ذلك أيضا عن الحسن وابن سيرين وطاووس ونافع وأيوب، ذكره ابن أبي شيبة في كتابه. وروى شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. خرجه النسائي. وخرجه أيضا من طريق هشام عن قتادة بنحوه، إلا أنه يذكر فيه الرفع إذا سجد. وخرجه مسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة عن قتادة ولم يذكر فيه سوى الرفع في المواضع الثلاثة الأول خاصة.
هذا الثابت وما سواه شاذ. نعم.
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. وقال الإمام أحمد أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر هو مختلف في ألفاظه.
نعم.
ويوجب
ما هو بيقرأ. نعم.
ويجاب عن هذه الروايات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع بأن مالك بن الحويرث وائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة وإنما كان قد قدم إليها مرة أو مرتين فلعلهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة وقد عارض ذلك نفي ابن عمر مع شدته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين وقد روي في الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة.
نعم فكلها ما تخلو من هذا الانتقاد ولا تقوى على مدافعة ما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود. نعم
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم قال ولا يستحب رفع يديه في المشهور من المذهب ونقل عنه الميموني أنه رفع يديه وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال في كل خفض ورفع وقال فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحيح والصحيح الأول لأن ابن عمر قال ولا يفعل ذلك في السجود وفي حديثه الصحيح ولما وصف أبو حميد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف.
نعم يعني هذا والأقرب ابن حجر. نعم قال
ابن حجر وأما ما وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور وقد نفاه ابن عمر.
تمام يعني هذا مختصر جيد فهذه عن رواية لا تخلو من مقال من اضطراب من شذوذ فلا تعارض الصحيح الثابت المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا تأنس النفس بالقول به في هذا الباب. نعم كله تكبيرات العيدين والجنائز والكسوف يرفع فيها اليدان. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم شيخ عثمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه ورسائله قال وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الحريص على تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تتبعه فعلا فرآه يرفع يديه في التكبير والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول وقال لا يفعل ذلك في السجود فهذا أصح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع ولا يقال إن هذا من باب المثبت والنافي وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأن حديث ابن عمر صريح في أن نفيه ليس لعدم علمه بالرفع بل لعلمه بعدم الرفع فقد تأكد ابن عمر رضي الله عنهما من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع والرفع منه وعند تكبيرة الإحرام والقيام من التشهد الأول فليست هذه المسألة من باب المثبت والنافي التي يقدم فيها المثبت لاحتمال أن النافي كان جاهلا بالأمر، لأن النافي هنا كان نفيه عن علم وتتبع وتقسيم، فكان نفيه نفي علم لاحتمال للجهل فيه، فتأمل هذا فإنه مهم مفيد.
نعم، تكبيرات نعم في كالجنائز، قياسا على الجنائز، قياسا على الجنائز. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.